أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. واجعلنا يا رب من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 95. قال أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والرأي الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب. نهج البلاغة، الخطبة 156. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قرن بين القرآن والعترة وقال: إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وهذا ثابت ومن طريق الفريقين. يتعرض الإنسان في الحياة الدنيا لاحتكاك دائم بعوامل الفساد والتخريب والانحراف والإغراء، والإنسان في هذا الاحتكاك سريع التأثر ضعيف في المقاومة. يقول جل جلاله: وخلق الإنسان ضعيفا، في سورة النساء الآية 28. إذن الإنسان ضعيف ويوجد مثلث ضاغط على الإنسان هدفه أن يسقط الإنسان ويصل إلى الحضيض والتسافل، وبالتالي تكون نتيجته غضب الله ومصيره جهنم. فالإنسان في ابتلائه في الحياة الدنيا يقع تحت عوامل ضغط ثلاثة تشكل مثلثا رهيبا ضاغطا على الإنسان، وهذه العوامل هي: أولا الأهواء والشهوات من داخل النفس، ثانيا العامل الثاني المغريات والمثيرات في واقع الحياة الدنيا، والعامل الثالث الشيطان يقوم بينهما بدور السمسار والوساطة. العامل الأول الهوى. الهوى عامل ضاغط قوي من داخل النفس، من داخل نفس الإنسان، يجر الإنسان باتجاه المغريات في الحياة الدنيا، وهو عامل قوي ومؤثر. يقول القرآن: إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، في سورة يوسف الآية 53. فقد أكدت هذه الآية القرآنية على شأن النفس والهوى وقوتها ودورها في إفساد الإنسان بمختلف وسائل التأكيد في اللغة العربية، من تصدير الكلام بإن، إن النفس، واستعمال صيغة المبالغة لأمارة في صفة النفس، وتصدير كلمة الأمارة باللام، إن النفس لأمارة. هذا هو العامل الأول. أما العامل الثاني وهو المغريات والفتن التي تستدرج الإنسان في الحياة الدنيا. يقول الله جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، في سورة آل عمران الآية 14. هذه مجموعة واسعة من عوامل الإغراء والفتنة، وهي منتشرة في الحياة الدنيا ولها قدرة كبيرة في جذب الإنسان واستدراجه نحو الهاوية. وهذان العاملان الأول والثاني، الأهواء والفتن، هما الطرفان الضاغطان على الإنسان، فإن الفتن تجذب الأهواء والشهوات، والأهواء والشهوات تنجذب لهذه المغريات في الحياة الدنيا. العامل الثالث وهو الشيطان. يقوم الشيطان بدور الوسيط والسمسار، يجذب هذا إلى ذاك ويقرب ذاك إلى هذا، ويقوم بدور العامل المساعد في إيصال الأهواء والشهوات إلى المغريات. يقول جل جلاله في دور الشيطان: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، في سورة النمل الآية 24 وسورة العنكبوت الآية 38. ويقول أيضا عن دور الشيطان: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، في سورة النساء الآية 12. إذن هذا الإنسان الضعيف يقع تحت هذا، تحت تأثير هذا المثلث الرهيب في ابتلائه في الحياة الدنيا. وهذه العوامل الثلاثة الضاغطة تجره بقوة إلى الفساد والانحراف والسقوط، ولا بد للإنسان تحت تأثير هذه العوامل الضاغطة من وقاية تحميه من السقوط والانزلاق. فنسأل: ما هي هذه الوقاية؟ الجواب: القرآن والعترة. فالقرآن يشكل هذه الوقاية والعصمة في حياة الإنسان. يقول سيد العترة صلى الله عليه وآله في صفة القرآن: عصمة من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، كما في الكافي المجلد الأول صفحة 439. وعنه صلى الله عليه وآله في صفة القرآن: من عقد به أموره عصمه الله، بحار الأنوار المجلد 92 صفحة 31. ومعنى العقد هنا أن يربط الإنسان شؤونه ومصيره وحياته بالقرآن فيعصمه الله. هذا القرآن الكتاب الشريف الذي بين أيدينا هو القرآن الصامت، وأهل البيت عليهم السلام وأرواحنا لهم الفداء هم القرآن الناطق، هم الذين يتولون بيان هذا القرآن. فالله تعالى جعل في حياة الإنسان حصانتين تحصنان الإنسان وتعصمانه من السقوط والفساد، وتمنحان الإنسان وقاية ومناعة أمام عوامل الفساد والسقوط، وهاتان الحصانتان هما الذكر والتقوى. الذكر والتقوى، الذكر هو وعي وحضور الله والانتباه له والارتباط والانشداد الواعي إلى الله تبارك وتعالى، ولا شك أن ذلك يحفظ الإنسان من أن تجذبه عوامل الإغراء في الحياة الدنيا، ومن الانجرار إلى الهوى، ومن استدراج الشيطان له. الحصانة الثانية هي التقوى، وهي الاحتماء بحدود الله تعالى وعدم تجاوز دائرة الحدود الإلهية من الحلال والحرام عليكم السلام. إذن إذا كان الإنسان في هذه الدائرة فإنه سيكون محمي من السقوط، ولا يستطيع الشيطان اللعين التافه الضعيف أن ينفذ إليه، لأن سقوط الإنسان وسهولة جره من الشيطان واستدراجه كله نتيجة ضعف علاقة الإنسان بالله، أو بمقدار ما يصيب الإنسان من الغفلة عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان ذاكرا لله تعالى وملتزم بالحدود الإلهية فإن الشيطان ليس له عليه سلطان. صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الفصل الرابع وفي المبحث الثالث، وهو استحالة القبح عليه تعالى. نحن بينا أن المصنف رحمه الله قسم المبحث الثالث إلى مقصدين: المقصد الأول في استحالة القبح عليه تعالى لأن له صارفا عنه وهو العلم بالقبح، والمقصد الثاني هو الذي سيذكرها عبارتي: فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة. في الدروس السابقة نحن بينا المقصد الأول من المبحث الثالث من خارج عبارة الشارح. اليوم إن شاء الله تعالى نطبق عبارة الشارح المقداد السيوري رحمه الله في المقصد الأول. المصنف ماذا قال في المقصد الأول؟ قال: في استحالة القبح عليه تعالى، أي أن الله تبارك وتعالى يستحيل أن يفعل القبيح. لماذا؟ لأن له صارفا عنه وهو العلم بالقبح، ولا داعي له إليه، لأنه إما داعي الحاجة الممتنعة عليه. لماذا؟ لأن الحاجة فقر، والفقر آية الإمكان، فالله جل جلاله غير محتاج للقبيح لكي يفعله، بخلاف الإنسان. الإنسان عندما يفعل القبيح هو محتاج إليه. قال: إما داعي الحاجة الممتنع عليه أو الحكمة وهو منتف هنا، يعني لأن القبح لا حكمة فيه. هل من المعقول أن نقول أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح لأن في القبيح حكمة؟ هذا منتف. قال: ولأنه لو جاز صدوره، أي صدور القبح منه جل جلاله، لم تنع إثبات النبوات. وقد بينا في الدرس السابق مجموعة من الأدلة على ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى نطبق عبارة الشارع المقداد السيوري. قال: أقول، من المتكلم؟ المقداد السيوري، يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، وهو مذهب المعتزلة. وعند الأشاعرة هو فاعل الكل، يعني الله تبارك وتعالى يفعل الكل حسنا كان أم قبيحا. إذن الله على رأي الأشاعرة، الله تبارك وتعالى يفعل القبيح ويفعل الحسن، واضح؟ والدليل على ما قلناه، أي يقول ماذا قال؟ بل يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا القبيح. يعني المصنف ذكر هذه العبارة، والشارح أيضا عندما بدأ كلامه ماذا قال؟ يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، فهو يريد أن يستدل على ما قاله. قال: والدليل على ما قلناه وجهان. الوجه الأول أن الصارف عنه، أي الصارف عن فعل القبيح، موجود. أن الصارف عن فعل القبيح موجود، والداعي إليه الذي يدعو إلى فعل القبيح معدود. وكلما كان كذلك، أي كلما كان الصارف عن الفعل موجود، الذي يصرف عن الفعل موجود والداعي إليه معدوم، والذي يدعو إلى الفعل معدوم غير موجود، امتنع صدور هذا الفعل بالضرورة، سيكون هذا الفعل ممتنع بالبداهة. قال: أما وجوب الصارف فهو القبح، والله تعالى عالم به. الذي يصرف الذات المقدسة عن فعل القبيح، أن الذات المقدسة عالمة بأن هذا الفعل قبيح، أي لا يوجد جهل. فالله تبارك وتعالى ليس من المعقول أنه يعلم بأن هذا الفعل قبيح ويفعله. قال: أما وجود الصارف فهو القبح، والله تعالى عالم به. وأما عدم الداعي، يعني الداعي معدوم، فلأنه، أي فلأن الداعي، الضمير يرجع على الداعي، فلأن الداعي إما وإما، هذا الداعي إما وإما، إما داعي الحاجة إليه وهو عليه محال لأنه غير محتاج، يعني إما أن الداعي لفعل القبيح هو أن الذات المقدسة محتاجة لهذا القبيح، كما أن زيد من الناس مثلا يحتاج فعل القبيح فيفعله، يحتاج المال فيصرف. قال: إما داعي الحاجة إليه وهو عليه محال، لماذا؟ لأنه تعالى غير محتاج، لأنه تعالى واجب الوجود، لأن الاحتياج آية الإمكان، علامة الإمكان، والإمكان هو الافتقار، والذات المقدسة ليست بمفتقرة، بل هو واجب الوجود، نبع وجوده من صميم ذاته، هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال: إما داعي الحاجة إليه وهو عليه محال لأنه غير محتاج، وإما الشق الثاني، وإما داعي الحكمة الموجودة فيه، أي هناك حكمة موجودة في الفعل القبيح، فالله تبارك وتعالى يفعل هذا الفعل لوجود هذه الحكمة، وهو محال. لماذا؟ لأن القبيح لا حكمة فيه، وأين الحكمة في الفعل القبيح؟ إذن هذا هو الوجه الأول على أن الذات المقدسة يستحيل أن تكون فاعلة للقبيح. الوجه الثاني، الوجه الثاني على أن الباري يستحيل أن يفعل القبيح، أنه لو جاز، أرجو الالتفات إلى الدليل، أنه لو جاز عليه القبيح، لو جاز على الباري تعالى فعل القبيح لم تنع إثبات النبوات، واللازم باطل، وامتناع النبوات باطل، واللازم باطل إجماعا. فالملزوم مثله في البطلان، الملزوم ما هو؟ أنه يجوز عليه فعل القبيح. واضح؟ بيان الملازمة، يعني الملازم ماذا قال في الدليل؟ أنه لو جاز عليه القبيح لم تنع إثبات النبوات، أي الملازمة بين جواز القبيح عليه تعالى وبين امتناع إثبات النبوة. واضح؟ قال بيان الملازمة أنه حينئذ، أي حينئذ جاز القبيح عليه، لو جوزنا أنه تعالى يفعل القبيح، أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب، أي لا يقبح من الله جل جلاله تصديق الكاذب. يعني لو جوزنا أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح، إذن سيكون لا يقبح منه تصديق الكاذب، فأن يصدق الكاذب هذا فعل قبيح، فإذن يحتمل أن يفعله الله تعالى. قال أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب، فالكاذب الذي يدعي النبوة، لأن النبوة منصب إلهي كبير وزعامة دينية ودنيوية، وكثير من المنافقين والدجالين وأهل الدنيا يرغبون بالحصول على هذه الزعامة، كمسيلمة الكذاب مثلا، وسجاح هذه المرأة التي أيضا ادعت النبوة، وغيرهم من الذين ادعوا النبوة لهذا المنصب الكبير، فهؤلاء يكذبون. فالكاذب الذي يدعي النبوة كيف يصدق؟ يصدق إذا جاء بمعجزة، فالمعجزة دليل على صحة النبوة، فلو أن الله تبارك وتعالى أيد هذا الكاذب وصدقه بالإعجاز، بالإعجاز، فهذا أمر قبيح. فلو احتملنا أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح، إذن تصديق الكاذب يحتمل أن يفعله، تصديق الكاذب قبيح، فإذن يحتمل أن الله تبارك وتعالى يفعل هذا الفعل ويصدق الكاذب. واضح؟ قال أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب، ومع ذلك، أي ومع جواز تصديقه للكاذب، وإذا جوزنا أنه تعالى يصدق الكاذب، لا يمكن الجزم بعد بصحة النبوة. لماذا؟ لأن المناط، لأن المناط في تصديق مدعي النبوة هو صدور المعجزة منه، وصدور المعجزة منه، فلو كان كاذبا بحكم العقل ونحن قلنا أن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح، إذن إذن كيف نتصور أنه فعل قبيح؟ لأن الله تبارك وتعالى لو أيد هذا الكاذب بالإعجاز، هذا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه إغراء الله تبارك وتعالى المكلفين بالقبيح، أي يغريهم بفعل القبيح، بحيث يقول لهم اتبعوا هذا الكاذب، هو كاذب. فلو أعطاه المعجزة ماذا؟ ماذا معنى؟ معنى أن الله تبارك وتعالى يقول لهم يا أيها الناس اتبعوا هذا الكاذب، إذن هذا فعل قبيح، وهذا على الباري تعالى محال، وبالتالي لا يمكن الجزم بصحة النبوة. فكلما يأتي نبي نقول يحتمل أنه كاذب وليس بنبي. لماذا؟ حتى ولو أتانا بالمعجزة نقول الله يفعل القبيح، فالله أعطاه المعجزة لكي يغري الناس باتباع هذا الكاذب، إذن ستبطل كل نبوة عندنا. وإذا بطلت النبوة بطلت الكتب السماوية، لا يوجد كتاب بعد، وبالتالي لا توجد شريعة في الأرض، وبالتالي يصبح الناس هكذا
جهلاء،
جهلاء وغيرها من العناوين الأخرى. لا أنبياء ولا رسل ولا كتب سماوية ولا أوصياء، وتكون سائدة في العالم شريعة الغاب، لا يوجد حلال ولا يوجد حرام، ناس تقتل ناس وتنهب ناس وتعتدي على أعراض ناس، إذن ستكون غابة. لأنك لو رفعت الأنبياء والكتب السماوية من الأرض ستكون الأرض غابة، ستكون الناس وحوش مفترسة. هذا النظام الذي تشاهدونه حتى في الغرب الكافر الآن والفاسد هو نتيجة لجهد الأنبياء. قال ومع ذلك لا يمكن الجزم بصحة النبوة وهو ظاهر. إذن الدليل الثاني أو الوجه الثاني على أن الباري يستحيل أن يفعل القبيح أنه لو جاز عليه القبيح لم تنع إثبات النبوات، واللازم باطل، أن امتناع إثبات النبوات باطل، فالملزوم مثله. إذن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه فعل القبيح، واضح؟ أنا إلى هنا انتهى الكلام في المقصد الأول. هنا أذكر بعض الشبهات لبيان أمر، ثم بعدها ننتقل إلى المقصد الثاني، واضح؟ يعني من ضمن الشبهات المطروحة أنه الله تبارك وتعالى حكيم عادل، يعني حكيم يضع الأشياء في مواضعها، وعادل في خلقه. فهنا يأتي هذا السؤال، إذا لماذا لم يخلق الله الحكيم العادل المخلوقات على صور متساوية؟ يعني مثلا قد تعترض المرأة تقول لماذا لم يخلقني الله رجل، وقد تعترض بعض الحيوانات، مثلا يأتي مثلا القرد ويعترض أو الخنزير ويعترض، جلكم الله، قل لماذا لم يخلقني الله كهيئة الغزال مثلا، الغزال جميل واجب، وهكذا اعتراضات كثيرة. الجواب أن نظام الوجود مترابط، أن نظام الوجود مترابط، وهذا الترابط بين نظام الوجود يفرض التغاير، وإلا لم يتحقق الخلق. فلو مثلا فلو كان كل أفراد البشر رجالا أو كانوا كلهم نساء لما تحقق التناسل ولانقرض النوع الإنساني. ولو كانت المخلوقات جميعا من نوع الإنسان فقط كلها إنسان أن قد يأتي الحيوان ويعترض، لماذا أنا مخلوق حيوان؟ لماذا أنا لم أكن إنسان؟ فالله فعل ظلمني، والظلم قبيح، فإذا الله فعل القبيح. نقول لو كانت المخلوقات جميعا من نوع الإنسان لما وجدت شيئا للغذاء، وإلا قد تأتي الدجاجة وتعترض. نقول لماذا هذا الإنسان مثلا شيخ ساليزو يأكلني، لماذا أنا لا أكل شيخ ساليزو؟ فهذا الإنسان يذبحني ويأكلني، لماذا أنا لا أذبحه وأكله؟ فهذا ظلم، والظلم قبيح. نقول لو كانت المخلوقات جميعا من نوع الإنسان لما وجد الشيء للغذاء، ولو اتحد شكل الحيوانات، مثلا يأتي هذا الوزغ أو ما نسميه أبو بريص، وهذا شكله مقزز، فقد يأتي ويعترض يقول لماذا الله تبارك وتعالى خلقني بهذه الصورة؟ فهذا ظلم، بينما خلق بقية الحيوانات مثل البلبل جميل والكل يحتفظ به، فهذا قبيح، فالله يفعل القبيح. فهنا نقول لو اتحد شكل الحيوانات أو النباتات لما وجدت كل هذه الفوائد التي لا تحصى في الكون. إذن هناك حكمة في اختلاف صور هذه المخلوقات، واضح؟ هناك رواية هذه أيضا فيها حكمة موجودة في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 10 لعله 10 إلى 11، عن حبيب علل الشرائع، عن حبيب السجستاني يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال آدم عليه السلام يا ربي لو كنت خلقتهم أي ذريتي على مثال واحد وقدر واحد وجبلة واحدة وألوان واحدة وأعمار واحدة، عمر واحد وليس أعمار متفرقة، وأرزاق واحدة وليس رزق فلان يختلف عن رزق فلان، لم يبغي بعضهم على بعض، لا يعتدي هذا على هذا، لأن الأرزاق متساوية، الأعمار متساوية، الألوان متساوية، وكل شيء متساوي، ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض، لأنه لماذا الإنسان يحسد الآخر ويبغضه مثلا لوجود نعمة معينة عند ذلك غير موجودة عند هذا، ولا اختلاف في شيء من الأشياء. فقال الله جل جلاله يا آدم بروحي نطقت وبضعف طبعك تكلفت، تكلفت ما لا علم لك به، وأنا الله الخالق العليم بعلمي خالفت بين خلقهم، الله هو الذي خالف، وإنما وبمشيئتي يمضي فيهم أمري، وإلى تدبيري وتقديري هم صائرون، لا تبديل لخلقي، وإنما خلقت الجن والإنس ليعبدونني، وخلقت الجنة لمن عبدني وأطاعني منهم واتبع رسلي ولا أبالي، وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني ولم يتبع رسلي ولا أبالي، وخلقتك وخلقت ذريتك من غير فاقة، يعني من غير حاجة، يعني أنا غير محتاج إليك لكي أخلق، من غير حاجة لي إليك وإليهم، أي أن الكون كله لو كفر بالله فهذا لا يقدم أو يؤخر شيء عند الله. وإنما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أيكم أحسن عملا في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم وكذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنة والنار، وكذلك أردت في تقديري وتدبيري وبعلمي النافذ فيهم. خالفت بين صورهم، وخالفت بين أجسامهم، فالصور مختلفة والأجسام مختلفة، وخالفت بين ألوانهم فالألوان مختلفة، وخالفت بين أعمارهم فالأعمار مختلفة، وخالفت بين أرزاقهم فالأرزاق مختلفة، وخالفت بين طاعتهم ومعصيتهم، أي التوفيق للطاعة والتوفيق للتعصية للمعصية، فجعلت منهم السعيد والشقي والبصير والأعمى والقصير والطويل والجميل والذميم والعالم والجاهل والغني والفقير والمطيع والعاصي والصحيح والسقيم ومن به الزمانة. الزمانة يعني العاهد، يولد الإنسان وبه عاهد، بينما آخر لا توجد فيه هذا العاهد، ومن لا عاهد به. هنا التفت إلى الحكمة الإلهية، فينظر الصحيح إلى الذي به العاهد فيحمدني على عافيته، وينظر الذي به العاهد إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبر على بلائي فأثيبه جزيل عطائي، وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني، وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته. فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السراء والضراء، وفيما عافيتهم، وفيما أبليتهم، وفيما أعطيتهم، وفيما أمنعهم، وأنا الله الملك القادر، ولي أن أمضي جميع ما قدرت ودبرت، ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ما شئت، فأقدم من ذلك ما أخرت وأؤخر ما قدمت، وأنا الله الفعال لما أريد، ولا أسأل عما أفعل، وإنما أسأل خلقي عما هم فاعلون. إذن هذه الرواية أخواني تبين لنا الحكمة الإلهية، وأن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح، وأنه ليس بظالم. فقد يأتي شخص يقول أنا فقير، الله أفقرني، بينما ذلك الشخص الآخر ولد وفي فمه ملعقة من الذهب، فهذا الفعل ظلمني، والظلم قبيح، فالله قد فعل القبيح. أو يأتي مخلوق يعترض على شكله، أو يأتي مخلوق يعترض على رزقه، الجواب الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح ولا يفعل الظلم، لأنه عادل وهو حكيم، وهو يضع الأشياء في مواضعها، وهو كريم جواد لا بخل في ساحته، ولكن لحكمة خلق الخلق بهذه الصورة، والكل مجزيون. الإنسان الذي قل نصيبه في الدنيا هناك في العالم الآخر سيعطى إذا كان مؤمنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واضح؟ وهنا نسأل هذا السؤال، وأيضا فيه فائدة، أنه ما الفرق بين المساواة والعدل؟ البعض يدعو إلى المساواة، لماذا الله تبارك وتعالى لم يساوي بيننا في كل شيء؟
وهل أنه إذا لم تكن هناك مساواة إذن لا يكون هناك عدل؟ فلا يكون الله عادل. المساواة معناها أن يعطى كل إنسان مثلا بمقدار ما يعطى الآخر، فهذا يعطى مثلا درجة معينة، وهذا يعطى نفس الدرجة، وهذا يعطى نفس الدرجة من العمر، من الرزق، من الصحة، من إلى آخره. هذه مساواة، وهذا غير متحقق بالوجدان. لماذا؟ لما نراه من اختلاف في هذا المستوى بين الناس، في المستوى المادي، في المستوى الاجتماعي، في غيرها من المستويات الأخرى. ولكن هل هذا يخدش صفة العدل الإلهي؟ الجواب كلا، هذا الأمر لا يخدش صفة العدل في واجب الوجود. لماذا؟ لأن العدل باهر، العدل هو وضع للشيء في موضعه بما، التفت، بما يتناسب مع الحكمة الواجب، مع الحكمة الواجبة للواجب تعالى. إذن العدل والحكمة، من يقول أن العدل والحكمة هي المساوقة، يعني تقتضي جعل زيد وعمر بمستوى مادي واحد. أو بمستوى من العمر واحد، أو بمستوى من الرزق واحد. نقول لا، لأن الله تبارك وتعالى لو أعطى عمر وأعطى زيد، قد يكون عمر مثلا استخدم هذه الأموال التي استودعت عنده فينحرف، عمر لا يتحمل المال، فالله تبارك وتعالى عندما يفقره يفقره لحكمة، لأنه لو أغدق عليه بالمال لكفر بالله، والله لطيف بعباده فلا يريد عمر أن ينحرف، فلذلك لا يعطيه المال. بينما بدر لعله لو بقي فقيرا سينحرف، فالله تبارك وتعالى يعطيه ويغنيه، ولأنه يعرف أن بكر مثلا سيرحم الفقراء والمساكين والأيتام ويكون مؤمنا. ماذا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى الآية 27؟ يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، خبير بصير. إضافة لذلك، أننا لو تأملنا مجموع ما عند زيد ومجموع ما عند عمر، يعني لا ننظر لزيد فقط من جانب مادي مثلا، يجب عليك أن تنظر إلى جميع الجوانب عند زيد، وتنظر إلى جميع الجوانب عند بكر أو عمر، لوجدت أن زيد لو أعطيه مثلا ماديا مستوى معين وعمر لم يعطه، لكن عمر الله أعطاه جانب آخر، مثلا زيد الذي أعطيه مال لا توجد عنده صحة، بينما عمر فقير ولكن عنده العافية. وما أعظم نعمة هي مثل العافية. كان الإمام عليه السلام يجلس مع بعض أصحابه، فهذا على مائدة الطعام، فقال أحد أصحابه: هذا الطعام طيب. ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ قال له: أصبح طيبا بالعافية. يعني أنت لو لم توجد عندك عافية لكان كل طعام في فمك مر علقم، فأنت لماذا لا احمد الله أيها الإنسان، احمد الله على هذه العافية، بينما غيرك لعله عنده من السكر أو الضغط أو من الأمراض الكثيرة، بحيث هو ممتنع عن كل طعام ولكن عنده مال، فأنت تأتي تقول عنده أموال بينما الله حرمني، لماذا لا تنظر إلى الجانب الآخر من العافية أو بقية الجوانب الأخرى؟ وهكذا. وكذلك لو رجحت كل المستويات عند زيد، الله تبارك وتعالى الجزاء لا يجازيهما سويا. يعني مثلا لو أن زيد إنسان مرفه ميسور ماديا، يفترش الحرير ومن حوله خدم وحشم هم ينبهونه إلى وقت الصلاة ويجعلون ماء الوضوء الدافئ في الشتاء بالقرب منه ويقولون له يا مولانا أيها الملك أيها المفدى استيقظ وتوضأ بالماء الدافي وصلي، فيستيقظ ويتوضأ بالماء الدافي ويصلي صلاة الصبح. بينما ذلك بكر مثلا إنسان فقير عاجز يستيقظ صباحا لعله غير دافي في وضع، لعله بعد كد في النهار وتعب وجهد، ويتوضأ بالماء البارد ويؤدي صلاة الصبح. هنا المجازات عند الله تبارك وتعالى واحدة؟ لا، المجازات تختلف لأن الله عادل. فيوم القيامة جزاء الإنسان الفقير المعدم يكون يختلف عن جزاء ذلك المرفه. يعني صلاة هذا الإنسان المرفه وعبادته ليست بزنة صلاة الفقير الكادح طوال النهار لتأمين قوت عياله، والذي اتخذ الأرض فراشا والتحف سقف بيته، فلا ريب أن أجر صلاتي ضعف أجر صلاة زيد، والأجر على قدر المشقة. أنت الآن جئت من غانا أو من نيجيريا أو من جزر القمر وعانيت ما عانيت لكي تصل إلى هنا لكي تكون بجوار أمير المؤمنين عليه السلام وتطلب العلم، أنت معاناتك وأجرك مثل هذا الشخص الموجود مثلا الآن في النجف الأشرف وقد توفرت له كل وسائل الراحة والرفاهية والأطمئنان والزوجة وغيرها، هذا يطلب العلم وأنت تطلب العلم، عند الله واحد؟ الجواب لا، الأجر على قدر المشقة. أنت أيها المجاهد أيها المهاجر أجرك عظيم 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 عند الله. إذن يتبين لنا أن النظر المحدود في جهة واحدة لا ينتج حكما عادلا. إذن الأمر يحتاج إلى كشف للوحة الوجود بكامله وجميع ما أعطاك، وهذا الكشف سيكون في العالم الآخر، في العالم الآخر. فيجب على المؤمن أن يصبر مهما أصابه من ألم، لأن أجره عظيم. ضربة علي أفضل، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين الجن والإنس. ضربة استغرقت ثواني أو دقائق، لكن بمقدار الإيمان برز الإيمان كله إلى الكفر كله. إلهي، رسول الله ماذا يقول؟ إلهي إن شئت ألا تعبد في الأرض بعد مقتل علي، يعني إذا قتل علي لا تعبد. فضربة واحدة تعادل عبادة الثقلين. إذن المسألة أخواني يجب الالتفات إليها، أو أن أقراص بسيطة من الشعير يتصدق بها أهل البيت على المسكين في سورة هل أتى، على المسكين والأسير، أقراص بسيطة نزلت فيها سورة قرآنية. يعني هذه الأقراص الآن ثمنها كم من الخبز الحنطة، الحنطة الموجود عندنا لعله لا تكلف الآن قيمة 500 دينار، نصف الألف. ف فإذا المسألة وقيمة المسألة وأجر المسألة ليس بالكثرة، ليس بالكثرة، بل بالإخلاص لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو يعرف، هو الحكيم، هو العادل الذي يعطي كل إنسان استحقاقه في العالم الآخر، فلا يظلم عنده أحدا، فلا يظلم عنده أحدا. هنا قد يسأل، يأتي هذا السؤال أنه الواقع أيضا شبهة، أن الواقع يكشف عن أن الله تبارك وتعالى الواجب قد مد الكثير من الظالمين والطواغيت والفراعنة بالقوة، أعطاهم قوة فبغوا في الأرض وعتوا عتوا كبيرة، أمريكا، إسرائيل، بني أمية، بني العباس، معاوية، إلى آخر ما وصل إلينا من المسوخ، صدام وأزلام صدام، أعطاهم الله. قد يأتي شخص يقول أعطاهم الله قوة فبغوا في الأرض وعتوا عتوا كبيرا، إذن فأين العبد الإلهي في تسليطهم على المستضعفين؟ واضح؟ قد يقول شخص هذا فعل قبيح، نحن مستضعفون يحكموننا. النفط الآن في دولة، في دولة تتلاعب بالمليارات على الخمور وفي الغرب على الملاهي، بينما دول إسلامية الآن تعيش الفقر المدقع، وهؤلاء يمتلكون كل الثروة، من الذي أعطاهم هذه الثروة؟ هنا الجواب، نقول أن الظالم الذي مده الله تعالى الواجب، واجب الوجود بالقوة، نعم قد استخدم قوته في ظلم الناس وهو مخير، يعني كان بإمكانه أن يستخدم قوته لرفاهية الناس وخدمة الناس وإعانة الناس، لكن الله تبارك وتعالى استودع أيضا في المستضعفين قوة، يعني عندما هذا المجرم أو الطاغية أو الحاكم الفاسد ظلم الناس بهذه القوة، الله أيضا استودع قوة في المستضعفين، قوة معادلة بل زائدة تتمكن من مواجهة هذا الظلم ولو بالاتحاد. هنا يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف بوجه هذا الظالم وإسقاطه. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، في سورة البقرة الآية 251. إذن الله تبارك وتعالى يقول هذا الظالم لا تجعلوا يملككم في الأرض، اتحدوا وثوروا عليه وأسقطوه، ولكن لو احتملنا أن هذا الظالم والطاغية قد سيطر حتى على هؤلاء وإن اتحدوا واستضعفهم ولا يستطيعون مجمعين أن يقفوا بوجهه، نقول هذا بلاء، هذا يكون من الابتلاء الإلهي، من الاختبار الإلهي، فالله يريد أن يختبرهم، وليس الله ظالم وقد فعل القبيح، فالله يريد أن يختبر صبرهم وتحملهم لقضائه وقدره، وهذا الابتلاء الإلهي ينطوي على حكمة قد ندركها وقد لا ندركها، حكمة إلهية. إضافنا لذلك أنه لا بد من النظر إلى هذه الدنيا كمعبر لا استقرار فيه، فلو عاش الإنسان منا مثلا بؤسا وشقاء طوال حياته لا يعد ذلك ظلما. بعض الناس يعيش ويموت فقير، يعيش ويموت معدم، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ادخر له في ذلك العالم أجرا بمستوى تعبيره، بل أكثر، بل يضاعفه. واضح؟ مثلا المرأة تعاني من آلام المخاض في الولادة في الطلق، بحيث حتى يصير من المرأة الموت كقاب قوسين أو أدنى، كقاب قوسين أو أدنى. فكل هذه الآلام تذوب وتنتهي، لماذا؟ حبا بالولد. وتجدها بعد كل هذه الآلام وراء سنة مثلا أيضا هي تطلب الولد، بل إذا لم تنجب وتأخر الإنجاب تذهب إلى الطبيبة وتعمل ما تعمل في سبيل أن تلد. فهي تتحمل كل هذه الآلام، تتحمل كل هذه الأحزان. لماذا؟ لأنها تكون مسرورة عندما ترى الولد. فالإنسان المؤمن يجب أن يتحمل الآلام في هذه الدنيا إذا فرضت عليه. لماذا؟ لأن ما ينتظره هناك هو الخير الوفير، لأنه سيكون هو المقرب عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا الظالم، قد يأتي شخص يقول حكمنا فلان وظلمنا فلان، يقول هنا أولا إما أنتم فيكم قوة، ثوروا عليه، اتحدوا، أسقطوه، أسقطوه. إذا لم تقدروا أن تسقطوا مجتمعين فهنا سلموا أمركم إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي الله سيجازيكم الخير والثواب العظيم. هنا أيضا سؤال آخر، أنه هل يتلاءم العذاب الأبدي هناك بالذنوب المحدودة المؤقتة؟ يعني هناك من يرتكب الذنب في هذا العالم، يعني مثلا الذنب قد يكون بعض الجرائم تترتب عليها آثار سيئة طويلة، يعني قد يكون شخص يفقه عين شخص آخر بثانية أو لحظة واحد، فهذا الشخص الآخر يبقى عمره كله لا يرى، أو قد يأتي شخص يقطع لسان شخص آخر في ثانية واحد، فيبقى الشخص الآخر عمره كله لا يتكلم. نقول هذا الله سبحانه كيف يجازي؟ فمدة الجريمة قصيرة، مدة الجريمة قصيرة، ولكن آثارها وآلامها وأحزانها طويلة جدا. فهنا نقول الله تبارك وتعالى أيضا عادل في هذه المسألة، فهذا الأمر لا ينافي العدل الإلهي، فالله تبارك وتعالى أيضا عادل، فهذه الذنوب كبيرة وهذه لا تنافي العدل الإلهي، الله سبحانه وتعالى سيجازي عليها وسيكون عادل. واضح في هذه الأمور؟ يعني لا نتصور أنه الذنب إذا كان قصير فالأجر أيضا سيكون قليل، أول لا، بقدر العناء وبقدر المشقة وبقدر الآلام التي نالت هذا الشخص، فالله تبارك وتعالى سيجازي هذا الإنسان يوم القيامة وسينتقم من ذلك المعتدي بقدر ما سبب من آلام، بقدر ما سبب من آلام. يعني الآن عندما يفوز المنتخب مثلا في العراق، المنتخب العراقي، أو إنسان عنده عرس أو طهر، ماذا يفعلون هؤلاء الناس؟ يضربون الإطلاقات العشوائية للسماء. أعرف شخصين كان نائما في السطح فأصيب بإطلاقة مجهولة في العمود الفقري فأصبح مشلولا طول عمره ومقعدا. هنا هذا من العناء الذي عاناه هذا الإنسان طول عمره، يوم القيامة سيذهب هكذا هباء منثورا، أم أن الله عادل سيأتي بذلك، ذلك المعجب بنفسه وبإطلاقاته، يقول له أنت تعلم ماذا فعل؟ أنت دمرت إنسان عانى ما عانى، فسيحاسبه ويعاقبه.
إذا كان هو لا يعرف
يعرفون، الله سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل وأرسل الأنبياء والكتب السماوية، والكل الآن يعرف أن هذه مثلا الإطلاقات أو غيرها هذا أمر غير صحيح، لأنه يحتمل أن يصاب إنسان بريء، وبعد كل إطلاقات اذهب إلى المستشفى وشاهد عشرات الجرح الموجودين. من المذنب؟ من يتحمل مسؤولية هذه الآلام؟ فإذا الله عادل، الله سبحانه وتعالى حكيم، الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، فعلينا أن نتيقن بهذا الأمر، والعالم الآخر سيكشف، سيكتشف لنا العدل الإلهي والحكمة الإلهية. الآن وصلنا إلى المقصد الثاني من المبحث الثالث. قال: وحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.